أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول مقدمة المعرفة التي ترتبط بكل ما يمكن أن يكون مرتبطاً بالشريعة، سواء كان في جانب العبادات وكان في جانب المعاملات أو كان في جانب السير إلى الله تبارك وتعالى. المعرفة مقدمة على كل ما يمكن أن يراد أن يقف عليه طالب العلم من العلوم، وكل مقدمة إنما تكون هي بلحاظ العلم الذي يقصده. فإذا كان يقصد علم معرفة الله فتكون المعرفة مرتبطة بتلك الغاية التي يريد الوقوف عليها. من هنا إذا أردنا نتحدث عن آداب وسلوكيات المؤمن من ناحية أخلاقية، فأيضا لابد أن تكون له مقدمة معرفية، وهذه المقدمة المعرفية الأصل فيها يبتنى على الاعتقاد، ولا اعتقاد تبنى عليه معرفة إلا إذا كان اعتقادا يقينيا. وبالتالي مصادر البحث المعرفي، والآن أصبح يعني حتى علم خاص يسمى بعلم نظرية المعرفة، كان سابقا هو يعني عبارة عن مسائل متعددة في الحكمة وفي غيرها، ثم بدأ ينضج كخطوط عامة أصبحت علما مستقلا، ولذلك يبحثون في نظرية المعرفة كعلم مستقل، وكل ما فيه هو بحث عن أي شيء، بحث عن كيفية تحقق المعرفة عند الإنسان، موارد المعرفة، مناشئ المعرفة، مصادر المعرفة عند الإنسان، أيها يقيني وأيها ليس كذلك. عموما الشيخ رضوان الله عليه في مقدمته التي أرسلها كرسالة لولده، هو تناول هذه المسألة أنه نهى إياه عن مراجعة كتب الكلام والحكمة قبل أن يبلغ أشده. انظروا، هذه مسألة مهمة، تأثير العلوم قبل الأوان، وهذه حتى من الجانب الأخلاقي. إذا أردنا أن نتحدث عن صفاء النفس، الإنسان يبدأ قطعة صافية كما خلقه الله تبارك وتعالى. الله خلقه بأحسن التقويم، ومقتضى حسن التقويم أن تكون نفسه صافية وقلبه سليما. هذا القلب السليم بمقتضى هذه النشأة هو لابد أن يتشوش، لابد أن يرد عليه ما ينكده ما يكدره، وبالتالي يحتاج إلى جهاد حتى يرجع كما خلقه الله تبارك وتعالى. المجاهد بالجهاد الأكبر لا يعني أنه يأتي بشيء جديد، وإنما هو يريد العود إلى الله تبارك وتعالى، وحقيقة إنا لله وإنا إليه. إذا كنا لله ملكا له فمقتضى أنا مملوكون أنا مخلوقون له بأحسن التقويم، ومقتضى أنا إليه راجعون أن رجوعنا إليه لابد أن يكون، إذا كان الرجوع بالاختيار لابد أن يكون كذلك، يعني في أحسن تقويم. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون المجاهد بالجهاد الأكبر هو يريد إرجاع نفسه إلى عمر السنتين. لماذا يذكرون هذه؟ يقولون باعتبار أنه في بداية السنتين أول ما تبدأ الصور الخيالية ترتسم في ذهنه، وهذه الصور مهما فرضتها فهي صور بريئة، هي تكون في ذهنه. هو يريد أن يعود إلى هذين العامين الخاليين حتى من هذه الصور. من هنا انظروا، العرفاء عندما يحرصون على عدم امتلاء نفوسهم بأي صورة لا ترتبط بالله تبارك وتعالى، هم يريدون الحفاظ على هذه المسألة. من ننظر يعني مثلا ثقافة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ثقافة أنه لا يوجد في قلبه ريب ولا يوجد في قلبه شك، إن الشكوك والظنون مكدرات صفو المنائح والمنن. أحيانا الإنسان في الليل يكسب شيئا من الصفاء، يكسب شيئا من الألطاف، إن لك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك، وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. هذا يعني في السجود الذي يتعقب ركعتي الشفع في صلاة الليل، إن لك في هذا الليل نفحات وجوائز. لكن في نفس الوقت عندما تأتي للنهار الإمام ماذا يقول؟ يقول إن الشكوك والظنون لواقح الفتن، تلقح الفتن، ومكدرة لصفو المنائح والمنن. هو منحك المنيحة يعني العطية، المنن جمع منا ما يمن به تبارك وتعالى، لكنه يوجد ما يكدرها. أهل الله يسعون لمنع ما يكدر هذه المنائح، ما يكدر هذه المنن. أحيانا نقرأ كتابا هو يكدر علينا ذلك، كل زاد قبل أوانه فهو غصة. يحتاج الإنسان أنه يتريث كثيرا في كل ما يرتبط بتحصيل العلوم، سواء كانت علوما عملية كما في الأخلاق كما في المعرفة، أو كانت علوما نظرية كما هو الحال مثلا في التوحيد كما في علم الكلام كما في الفلسفة. بالتالي هو يحتاج إلى تأني. انظروا، أول ما بدأ به الشيخ وصية لولده أنه لا يدخل إلى دراسة علم الكلام أو الحكمة قبل أن يبلغ أشده، ويقصد من أشده يعني الأشد العلمي، متى يكون ناضجا من الناحية العلمية حتى لا يؤثر عليه. لذلك كان وصية أهل البيت عليهم السلام أنه علموا أولادكم القرآن قبل أن تغلبكم عليه المرجئة، حتى ما تتعكر نفوسهم بهذه الأفكار الخارجية. عموما هنالك يعني إشارة أخرى أشار إليها هو رضوان الله عليه، قال لأن فيها سفسطائية. ما معنى السفسطائية؟ نقول إنسان سفسطائي. الإنسان السفسطائي هو الإنسان الذي يتحدث بكلام لا واقع له، مع أنه كلام قد يأخذ العقول، قد يؤثر في النفوس، وهذا موجود الآن كثيرا. انظروا إلى يعني هنالك فرق بين الواقع وعدم الواقع، وبين الحقيقة وعدم الحقيقة. القرآن الكريم يتحدث عن الحقيقة ويتحدث عن الواقع، وينتهي إلى هذه النتيجة: ليس كل ما تدركه في الواقع هو الحقيقة، قد تدرك شيئا على نحو الواقع الملموس، ولكن هو الحقيقة أو ليس كذلك؟ ليس هو الحقيقة. فرق بين أنك تبحث عن الحقيقة وبين أنك تدرك الواقع. القرآن الكريم حدثنا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، هو رأى وقائع، وأنها وقائع. لا نريد أن نتحدث كما في مثلا عصا موسى عليه السلام في قبال ما ألقاه السحرة. السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا هي يخيل الناس من سحرهم أنها تسعى، فإذا هو يخيل للناس. ها القرآن يقول إنما جاءوا به السحر إن الله سيبطله، إذن هذا في قبال الحق يوجد له إبطال. لكن أحيانا توجد وقائع. انظروا إلى التربية القرآنية كيف تربي الإنسان. ما يحتاج أحيانا نستعجل في إصدار الأحكام أبدا. يعني كان أحد الأساتذة، يعني مرة سألته قلت له يعني بهكذا، يعني بعيني رأيت فلان كذا تعامل، أبدا ما قبل. هو لا يحكم على الوقائع الظاهرية، هو يحكم على الحقائق. موسى عليه السلام نبي معصوم، رأى بعينه، رأى خرقا للسفينة، رأى قتلا للغلام، وبالتالي ما يمكن أن نقول بأن هذا ليس خلاف الواقع كما هو الحال في الحبال التي ألقاها سحرة فرعون. ولكن مع ذلك هذا العبد الصالح قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. نحن كطلبة علم نحتاج أن نتأمل كثيرا في الوقائع التي تكون أمامنا، خصوصا مع ارتباطها بالآخرين. انظروا، وهذا هو مفتاح النقاء القلبي، الحفاظ على القلب، أنك تكون متريثا في مسألة إصدار الأحكام من دون استعجال. عندما شرح لموسى عليه السلام ما كان هو الحقيقة، تبين أن ما رآه موسى عليه السلام، ما لمسه من واقع، ليس هو الحقيقة بتمامها. الأولياء يبحثون عن الحقائق ولا يبحثون عن الوقائع. الوقائع يتعاملون معها بمقتضى الظاهر، أما الحقائق فيتعاملون معها بمقتضى الباطن. من هنا انظروا، السفسطائي لا أنه فقط يجانب الحقيقة، السفسطائي يتعالى عن الواقع، هو اللي يحدثك بشيء ولكن لا يوجد في الواقع شيء يلمسه. تعبير الإمام الباقر عليه السلام يقول تجد الرجل لا يخطأ بواو أو ما شابه، يعني بحرف ما يخطأ، ولكن قلبه أشد ظلمة من الليل. انظر، قد تجد إنسان يعني لبق اللسان متحدث، لكن قلبه أظلم. بينما في رواية أخرى ماذا يقول؟ لا يخرج من القلب السليم إلا المعنى المستقيم. ليش ما قال الإمام عليه السلام لا يخرج من القلب السليم إلا الكلام المستقيم؟ لأنه أحيانا قد ما يجيد اللفظ، ما يمكن أن يأتي باللفظ المناسب، ولكن المعنى يبقى مستقيما. انظروا، هذا تكوينا من كان قلبه سليما لا يخرج منه إلا معنى مستقيما. بالتالي ألفاظه قد لا تؤدي العبارة، ولكن أنت ماذا تقول؟ لا أنا أفهم أنه يريد كذا، لأنك تعلم أن ما خرج من قلبه الذي هو سليم لا بد أن يكون معنى مستقيم. ذاك أحيانا تجد إنسان على بساطته وكلامه مؤثر فيك، لأن المعنى مؤثر، اللفظ لا اللفظ يثير الإعجاب، بينما الذي يؤثر في النفوس المعنى الذي يحكي عنه اللفظ. صحيح أحيانا يعني مثلا عندما تأتي إلى كلام القرآن، عندما تأتي إلى كلام أهل البيت عليهم السلام تجد فيه تأثيرا. لما؟ لأنه طبيعة الألفاظ التي يأتي بها مناسبة للمعاني فتكون مؤثرة في النفوس. أما غيرهم، غير المعصومين، غير القرآن، قد يأتي بلفظ لا يؤدي المعنى. هذه واحدة من الإشكاليات التي تجدونها في كتب المعرفة، أنهم قد يؤاخذون على الألفاظ لكن المعاني التي يريدونها لا تؤديها الألفاظ، ولذلك تضيق بهم العبارة فيأتون بألفاظ يؤاخذون عليها مع أنهم لا يريدون المعنى المتصور. وهذا يعني قد يقال بأنه من ناحية فقهية، يعني هذا نفتح باب لكل مدعي حينئذ سوف يقول بأني أقصد، وهذا هو الشرع هكذا، أن نتعامل معه بالظاهر ويدان بنيته باطنا، هذا بينه وبين الله. حتى يعني عندما يقول رجل مثلا زوجتي طالق، ونقول له الآن هي بانت منك، ثم يقول أنا لم أقصد كنت أمزح، أيضا نتعامل معه بالظاهر ونقول هي باقية على زوجيتك، ولكن في نفس الوقت أنت مدان في نيتك باطنا، إن كنت واقعا قصدت الطلاق فهي أجنبية عنك، أما إذا لم تكن كذلك فهي باقية على زوجيتك. عموما الشاهد، الصف سطائية التي ربما يقول ربما توقعك في الهاوية، كل تعامل لا يكون على وفق الحقيقة فهو تعامل يوقع الإنسان في الهاوية. ومن هنا ينبغي أن يرتبط المؤمن عموما وطالب العلم خصوصا، يرتبط بالبحث عن الحقائق. الحقيقة ما لم تقف عليها فأنت باق على جرف الهاوية، والحقيقة ترتبط بمعرفته تبارك وتعالى، كل ما عداه فهو وهم، كل ما عداه فهو وهم، لأن القرآن يقول كل شيء هالك إلا ووجه ما يرتبط بالله فهو باق. انظروا إلى من ملك الدنيا بأجمعها، ماذا بقي منهم؟ لكن ما يمكن أنت أن تقول بأنه انتهى عيسى عليه السلام، انتهى موسى عليه السلام، انتهى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. هؤلاء حقائق وجودية ارتبطوا به تبارك وتعالى، فهم وجهه الخالد الذي لا يفنى. أنت إذا أردت البقاء والالتحاق بهذه القافلة ينبغي أن تبحث عن الحقائق، ولا كرامة أصلا للإنسان بلا البحث عن الحقيقة والارتباط بها. قد تكون الحقيقة يعني صعبة المنال في بداية الطريق، ولكن كلما اقتربت منها كلما شعرت بجمالها من جهة وجاذبيتها من جهة أخرى. شعرت بجمالها لأنك سوف تدرك حقيقة الجمال، وجاذبيتها باعتبار أنها تجذب ما كان حقيقة، ونفسك الإنسانية من أعظم حقائق هذا الوجود. الذي يحجبك هو بدنك، فإذا رفعت بدنك من البين سوف تجد أن هنالك جاذبية تجذبك. بيني وبينك إني ينازعني، فارفع بلطفك إني من البين. هذا هو الذي يمنع، هذا البدن هو الذي يمنع. إذا رفعت الاهتمام بالبدن والنظر إلى البدن والاشتغال بالبدن سوف تجد أن هنالك جاذبية تجذبك. هذه الجاذبية لا تجعلك تلتفت إلى شيء أبدا. هذه يعني عندما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة المتقين: إذا نظر إليهم الناظر قال إن القوم مرضى وما بالقوم من مرض، ويقول قد خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم. يعني أمير المؤمنين عليه السلام ما ينفي أنهم قد خولطوا، ولكن ليس الذي خولطوه كما نفهمه هنا. احنا نقول هذا مجنون مخلوط في عقله، بينما هم خالطهم أمر صحيح. هم الآن غياب كما أن هذا المجنون غائب، لكن المجنون غائب عن الواقع وعن الحقيقة، هؤلاء غياب عن
الواقع للحقيقة.
عن الواقع حضور عند الحقيقة. الحقيقة بجمالها وجاذبيتها منعتهم عن الالتفات إلى الواقع. لذلك عندما كان يصفون النبي صلى الله عليه وآله كان يقولون بدنه مع الخلق وقلبه مع الحق، فقط بدنه هنا مع الناس لكن قلبه مع الحق. هذه اثنينية ليست اثنينية، بل هي مقتضيات كل نشأة. البدن مقتضى هذه النشأة أنه يكون هنا، والقلب بمقتضى تلك النشأة هو مجدود إليها، لأن النظر هنا نظر إلى ما في هذه الدنيا، بينما القلب نظره إلى ما في تلك النشأة. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.